أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وجهان: من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر، لأنه من تخصيص الأزمان. كان كلامنا وما زال حول الموضع الرابع من المواضع الخمسة، وكان محل البحث والكلام في هذا الموضع فيما لو جاء حديث مروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبعده جاء حديث آخر مروي عن الإمام عليه السلام مباشرة من دون إسناد ذلك، من دون إسناد نقله عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكان هذا الحديث الآخر الصادر عن الإمام مخالفا للحديث النبوي، فوقع الكلام في هذا المورد في أن النسخ مقدم أم أن المقدم سائر الجهات. فإذا دار الأمر بين النسخ وسائر المرجحات، فهل النسخ مقدم وأن الكلام الصادر من الإمام المعصوم عليه السلام يكون ناسخا للكلام الذي صدر سابقا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا تصل النوبة إلى سائر المرجحات عليكم السلام، أم أن الأمر بالعكس وأن سائر المرجحات هو المقدم ولا تصل النوبة إلى النسخ إلا في حالة واحدة، حالة عدم جميع المرجحات في البين، عند ذلك تصل النوبة إلى النسخ. فإذا سؤال بحثنا: إذا دار الأمر بين النسخ وسائر المرجحات أيهما مقدم؟ في المسألة وجهان: الوجه الأول أن النسخ مقدم، فيكون كلام الإمام عليه السلام ناسخا عليكم السلام للحديث النبوي، بدليل أن الناسخ حاله حال التخصيص، حال التقييد ونحوهما من الحالات التي تعد من وجوه التصرف في ظاهر الكلام. فكما أن التخصيص والتقييد ونحوهما مقدمة على جميع المرجحات من باب أنها تؤمن الجمع بين الدليلين، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فكذلك الناسخ أيضا مقدم بعين هذا المناط، لأن جعل كلام الإمام المعصوم عليه السلام ناسخا مما يؤمن الجامع بين الحديث الصادر منه عليه السلام وبين الحديث الصادر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فبعين المناط الذي قدمنا به التخصيص ونحوه، بعين ذلك المناط نقدم النسخ أيضا على سائر المرجحات. وفي الحقيقة أن النسخ نوع تخصيص ولا يخرج عن دائرة التخصيص. غاية الفرق بين النسخ والتخصيص المصطلح أن التخصيص المصطلح تخصيص بلحاظ أفراد العام ولا علاقة له بالأزمان، بينما النسخ تخصيص ولكن بلحاظ الأزمان ولا علاقة له بالأفراد. فكل منهما تخصيص فارزة، وكل تخصيص مقدم على جميع المرجحات. فإذا النسخ أيضا مقدم على سائر المرجحات. هذا هو الوجه الأول في المسألة، وأن النسخ مقدم. الوجه الآخر للمسألة أن سائر المرجحات مقدم على النسخ، بدليل أن النسخ أولا فيه بحث وكلام بين الأعلام في أن النسخ هل هو ممكن ذاتا، وأن كلام الإمام المعصوم عليه السلام يكون ناسخا ورافعا للحكم الصادر عن جده صلى الله عليه وآله، أم لا يمكن ذاتا. فذهب جمع إلى استحالة النسخ بهذا المعنى. وثانيا، على تقدير إمكانه وقع البحث في وقوعه، حيث أنكر جماعة وقوع النسخ بهذا المعنى. وثالثا، على تقدير إمكانه ووقوعه، وقع الكلام في أنه عمليا واقعا في الشريعة المقدسة، وعندنا مصاديق وموارد لذلك أم لا؟ حيث أنكر البعض وقوع النسخ كذلك في الشريعة المقدسة، وفي الروايات الصادرة عن أئمتنا عليهم السلام. ورابعا مع الإغماض عن جميع ذلك وتسليم الوقوع، ولكن لا بد بالنسبة لما نحن فيه من الالتزام بالنسخ غير المصطلح بالمعنى الذي بيناه في الدرس الماضي، وأنه بيان الانتهاء قبل الانتهاء لا عند الانتهاء. وخامسا مع الإغماض عن جميع ما تقدم وتسليم جميع ما تقدم، أن تحقق النسخ بهذا الشكل تحققه نادر جدا وفي غاية القلة، وحينئذ فلا نتعامل كثيرا مع هذا النحو من الجمع، لأن هذا النحو من الجمع أنه إلى الآن الحكم ما هو؟ ما صدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما الآن فصاعدا بعد ما اجتنا هاي الرواية عن الإمام الصادق مثلا صلوات الله عليه وكان الحكم مخالف، أما الآن فصاعدا فالحكم إنما هو المستفاد من هذه الرواية الحاكمة. هذا النحو من الجمع لم يعتني به العرف والعقلاء، فإذا لا بد من تقديم سائر المرجحات على النسخ. نعم إذا فقد جميع المرجحات لا تصل النوبة إلى التخير، وإنما يصار إلى النسخ المذكور. قال قدس سره وجهان في المسألة، وجهان في مسألتنا إذا دار الأمر بين النسخ وبين سائر المرجحات. عليكم السلام، وأن كلام الإمام المعصوم نجعله ناسخا للحديث النبوي أم لا؟ يصار إلى سائر المرجحات. نلاحظ مرجحات سندية متنية دلالية، ولا نذهب إلى النسخ. وجهان في المسألة، الوجه الأول أن النسخ مقدم، وجهه قال من أن النسخ من جهاتي حال التخصيص حال التقييد ونحوهما من جهات التصرف في الظاهر، أي في ظاهر الكلام. ليش؟ لأن النسخ من نوع تخصيص، أي من التخصيص، بس ماذا؟ تخصيص الأزمان، جاي يشير إلى الفرق بين النسخ والتخصيص، وإلا هو أيضا تخصيص، وذاك تخصيص المصطلح أيضا تخصيص. الفرق بينهما ماذا؟ أن التخصيص المصطلح تخصيص بلحاظ أفراد العام ولا علاقة له بالأزمان، بينما النسخ تخصيص ولكن بلحاظ الأزمان ولا علاقة له بالأفراد. لذا قال لأن النسخ من تخصيص الأزمان. ولذا والشاهد على أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر، شاهد على أن النسخ من جهات التصرف في ظاهر الكلام. قال: والشاهد على ذلك أن الأصوليين ذكروا النسخ في عداد تعارض الأحوال. هذا المطلب اللي عادة يذكروه في أوائل الأصول، تعارض الأحوال، يعني إذا وقع التعارض بين الحقيقة والمجاز، بين المشترك والمجاز، بين الحقيقة والمشترك، من تعارض الأحوال، أحوال اللفظ، يذكرون النسخ في تعارض الأحوال. يعني لو دار الأمر بين النسخ والتخصيص، بين النسخ والحقيقة، بين النسخ والمجاز، وهكذا. هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن النسخ ينظرون إليه بعين ماذا؟ بعين أنه من أحوال اللفظ، من جهات التصرف في ظاهر الألفاظ. وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخرى. الوجه الثاني، قلنا الوجه الآخر المسألة، أن سائر المرجحات هو المقدم وليس النسخ. قال: ومن أن النسخ على فرض ثبوته قال في غاية القلة، وهذا تقريبا بحسب التقرير صار خامسا، يعني في غاية القلة وفي منتهى الندرة، أنه نادر عندنا، لأنه كلام الإمام عليه السلام اللي هو مخالف للحديث النبوي يجعل ناسخا للحديث النبوي بهذا النسخ المصطلح، وإنما لا بد إذا كان أكو إلى موريد فهو بالنسخ غير المصطلح، مو بالنسخ المصطلح، لأن النسخ المصطلح لم يذهب إليه أحد، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف. زين، فلا بد، وين نروح إذن؟ إذا النسخ ما سمحتم لنا بالمصير إليه، قال: فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى. لا بد نروح نرجح بين هذين الحديثين وفق المعايير التي ذكرت في الأخبار العلاجية. كما إذا امتنع الجمع، يعني الآن نفرض لو امتنع الجمع بين الحديث حتى بالنسخ، لو امتنع الجمع حتى بنحو النسخ، ماذا نصنع؟ أليست الوظيفة الرجوع إلى المرجحات؟ فليكن المقام الآن رأسا كذلك، فلماذا تذهبون إلى النسخ وتتورطون ببعض الإشكالات؟ وسيجيء تتمة لهذا الكلام إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الموضع الرابع. ثم يقع الكلام في الموضع الخامس من المواضع الخمسة التي عرضها الشيخ الماتن بعد ذكر الأخبار العلاجية. وقد أفاد قدس سره في هذا الموضع أن الأخبار العلاجية من منظار آخر يمكن أن تصنف إلى صنفين. تلاحظون أكثر من مرة جاي نصنف، لكن أساس التصنيف يختلف. شلون في المنطق أساس القسمة، أساس التصنيف يختلف، يعني من منظار آخر يمكن أن تصنف إلى صنفين. الصنف الأول وهو الصنف الأكبر منها، الأخبار التي بيّنت الأخذ بالمرجحات وأنه يؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح. من دون أن تتعرض هذه الأخبار إلى حالة الطرح وأنه يطرح من دون أن تتعرض هذه الأخبار إلى حالة الجمع، وأنه لا بد أن يجمع بين الخبرين المتعارضين، بل لسانها لسان الترجيح، ومعنى الترجيح الأخذ بالراجح وطرح المرجوح، بل حتى لو فقد جميع المرجحات وصلت النوبة إلى التخير. والتخير ماذا يعني؟ والتخير يعني أيضا اختيار أحدهما وطرح الآخر. فإذا ليس في لسان الصنف الأول معنى الجمع وحالة الجمع بين الدليلين. الصنف الآخر خصوص الحديثين 13 و14 مما أكد فيهما المعصوم عليه السلام على حالة الجمع بين الخبرين المتعارضين، وأنه طالما كان الجمع ممكنا فلا يصار إلى الطرح. فمثلا نقرأ الحديث 13 عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: إن في أخبارنا الحديث 13 إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا، إشارة إلى الجمع، فردوا متشابهها إلى محكمها، من باب قلنا حمل الظاهر على النص أو على الأظهر، وهذا جمع وليس الطرح لأحدهما. يعني هذا المتشابه كون ترد علما، ترد للمحكم، تحمل على المحكم، يعني شنو يعني جمع؟ ماكو طرح. ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. فإذا الصنف الآخر أكد عليه السلام فيه على ماذا؟ على الجمع بين المتعارضين، كما قرأنا في الحديث 13، وذكرنا في محله عند قراءة الحديث ما المراد من المحكمات في الروايات، وما المراد بالمتشابهات. وهذا في وقته قلنا ما سيأتي بيان ذلك في الموضع الخامس، وقد حان الآن موعد بيان المحكم والمتشابه. المحكمات على نحوين: النحو الأول تعني النصوص، النحو الآخر تعني الظواهر. والمراد من الظواهر الكلام أو الجمل التي لها ظهور في المطلوب ولكن مع تطرق احتمال إرادة خلاف الظاهر، إلا أنه لم تقم قرينة على خلاف إرادة خلاف الظاهر. فعند ذلك لا يعتنى بذلك الاحتمال. والمحكمات بقسميها النصوص والظواهر الكذائية لا بد من متابعتها، لا بد من متابعتها. أما النصوص فالأمر واضح، وأما الظواهر فقد قام بناء العقلاء والسيرة العقلائية على الأخذ بظواهر الكلام ووجوب متابعتها. وأما المتشابهات، وأما المتشابهات فهي أيضا على قسمين. القسم الأول المجملات، والقسم الآخر المؤولات. والمراد من المجمل الكلام الذي يكون من أول الأمر مرددا بين معنيين أو أزيد، من دون أن ينعقد للكلام ظهور في أحد المعنيين أو في أحد المعاني. والمراد من المؤول الكلام الذي كان له ظهور في معنى، يعني من أول الأمر لم يكن مرددا بين معنيين، لا، الكلام الذي له ظهور في معنى، إلا أنه قامت قرينة أقوى على خلاف ذلك الظاهر. فظاهر الكلام أول إلى خلاف ظاهره ببركة القرينة القوية، ودلت القرينة هذه على أن المراد ليس هو الظاهر بل المراد خلاف الظاهر. المتشابهات الواردة في كلام المعصوم عليه السلام عندما نهى صلوات الله عليه عن متابعتها، قال عليه السلام: ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. هذه المتشابهات التي وقعت مورد نهي الإمام عليه السلام عن متابعتها ليس مراده عليه السلام من المتشابهات القسم الأول، يعني المجملات، إذ المجملات لا متابعة لها، فإنها من الأساس مرددة بين معنيين أو أزيد. بل مراده عليه السلام من النهي، من نهي متابعة المتشابهات، المؤولات، أعني أنه صلوات الله عليه ينهانا عن متابعة تلك الظواهر الكلامية التي أولت ولم تبق على ولم تبق على ظاهرها الأولي، وإنما أولت إلى خلاف ظاهرها بتوسط نصب قرائن دلت على أن المراد خلاف الظاهر. فهكذا ظواهر مؤولة لا تتبعوها، وإنما وظيفتكم أن تحملوها على القرينة. يعني شنو؟ يعني احملوها على المحكم، يعني احملوها على النص او الاظهر. لانه نشيل اللفظ المحكم، قلنا المحكم بكلا قسميه النص والظاهر، اثنين شنو يجب متابعته. بل انت تنهانا عن هذه الظواهر، فشو نسوي؟ هذا ماذا الظواهر المؤوله؟ يقول لا، احملوها على القرينه. يا قرينة، احملوها على المحكم. يعني شنو على المحكم؟ يعني احملوها المحكم باثنين، احملوها على النص او على الاظهار. حمل الظاهر على النص او الاظهر. فاذا مراده عليه السلام من المتشابهات الظواهر المؤولة، وأنه لا بد من حملها على المحكم، أعني النص أو الأظهار، ولا يمكننا متابعتها لأنها توجب الإضلال والتضليل. ثم بعد ذلك تعرض هنا شبهة في الذهن، وحاصلها أنه شيخنا الأعظم أن فكرة حمل الظاهر وإن كان مؤولا، حمل الظاهر على النص أو الأظهر أمر مركوز في الأذهان، وأن العرف والعقلاء ملتفتون لذلك ويعرفون ذلك، فمن البعيد أن يأتي المعصوم عليه السلام يبين أمرا كان مركوزا في الأذهان. فأجاب قدس سره في حل تلك الشبهة بأن المطلب وإن كان كذلك، ولكن مع ذلك أراد صلوات الله عليه أن يشير، أن يبين بأن القدر المسلم من التأويل من المؤولات، القدر المسلم تلك الجمل والكلمات التي هي مقطوعة الصدور، التي هي معلومة الصدور. فعند ذلك يؤول الظاهر معلومة الصدور، يعني كما في آيات الكتاب أو السنة النبوية. وأما بالنسبة لأخبار الآحاد المظنونة الصدور التي نزلت منزلة المعلوم بتوسط أدلة الحجية، فيمكن للذهن أن يتوهم بأن هذا المعنى لا يجري في مظنون الصدور. لا يجري في مضنون الصدور. فأراد عليه السلام بيان هذا الأمر وأنه لا فرق في البين، سواء في الجمل التي هي معلومة الصدور أم مظنونة الصدور، الظاهر المؤول متشابه لا يمكن متابعته، بل لا بد من حمله على القرينة حتى في أخبار الآحاد، حتى في مظنون الصدور. قال قدس سره: الموضع الخامس أن الروايتين الأخيرتين، يبين الصنف الآخر، لأن ذاك الصنف الأول هو الصنف الأكبر ما عندنا فيه فت كلام، أن الروايتين الأخيرتين 13 و14 طاهرتان في وجوب الجمع. لسانهما لسان جمع مو لسان طرح، وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم بمن برد المتشابه علما إلى المحكم. زين، المراد المحكم لم يتعرض له، لأنه لو نص لو الظاهر اللي ماكو بي قرينة على الخلاف، فاحتمال إرادة الخلاف شنو منفي ما يعتنى به. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله: ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا. شو المراد بالمتشابه؟ هو الظاهر مو المجمل، لا، الظاهر الذي أريد منه خلافه يعني المؤول. قال: إذ المتشابه على قسمين، إما المجمل وإما المؤول، ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل. هو بعد مجمل، بعد نفس الإجمال يكفي المولى أن شنو؟ يكفي المولى مؤنة البيان والتوضيح، فش يحتاج؟ يحتاج أن ينهان عن منه؟ عن المؤول. قال: فالمراد إرجاع الظاهر إلى المحكم، يعني إلى النص أو إلى الأظهار. وهذا المعنى، هذا الجواب تلك الشبهة شيخنا الأعظم، هذا المعنى حمل الظاهر على النص أو على الأظهر، هذا هو أمر مركوز، هو موجود إمام يجي يبينه. قال: وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام. زين، ولم يحتج إلى البيان وين؟ وبيا كلام، في الكلام اللي هو معلوم الصدور، في الكلام المعلوم الصدور عنهم عليهم السلام. قال: فلا يبعد إرادته ما يقع من ذلك في الكلمات، مو المعلومة الصدور، لا، المحكية عنهم بإسناد الثقات التي تنزل ببركة الأدلة، أدلة الحجية تنزل منزلة المعلومة الصدور. فربما يجي واحد يشتبه يقول: ها هذا وين قدر المسلم منه في الكلمات اللي هي معلومة الصدور؟ الشيخ يقول: لا، في المعلومة الصدوري والمظنونة الصدوري كذلك، فتنبيه لأجل هذا. زين، نرجع الآن إلى الحديث 13، وأنه لابد من رد المتشابه المن إلى المحكم، لابد من الجمع، وأنك لا تستعجل وماذا ترجع أحدهما وتطرح الآخر. إذا شنو هي فلسفة هذا الجمع اللي جاي أكد عليها الإمام عليه السلام في الروايتين 13 و14؟ قال: فالمراد أنه لا يجوز المبادرة، يعني التعجيل، إلى ترجيح وأخذ أحدهما وطرح الآخر. لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح، لاحظوا، ولو كان الآخر أرجح منه، حتى لو كان أرجح مع ذلك يقول: لا، لا تستعجل في الترجيح، وإنما شنو؟ حاول اجمع، حاول وفق، إذا أمكن رد المتشابه منهما إلى المحكم. وأن الفقيه من تأمل، لأن الأخبار العلاجية واقعا هو تبين دور الفقيه مدى استيعابه، مدى تأملاته، مدى تدقيقاته، مدى فهمه. لذا يقول: وأن الفقيه من تأمل في أطراف الكلمات المحكي عنهم عليهم السلام ولم يبادر إلى طرحها رأسا علما لمعارضتها بما هو أرجح منها. زين، هذا هو المراد من الروايتين. الغرض شنو؟ الهدف من هاتين الروايتين، يعني شنو الهدف من الجمع؟ ليش نجمع؟ قال: والهدف والغرض من الروايتين، يعني 13 و14، الحث أن المعصوم عليه السلام يحثنا على الاجتهاد، وأن باب الاجتهاد في عقيدتنا ماذا؟ مفتوح على مصراعيه. الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه. فإذن لا بد من الجمع، ثم بعد ذلك إذا انسد باب الجمع بالمرة بالكلية، عند ذلك نذهب إلى المرجحات ونرجع أحدهما ونطرح الآخر. هذا تمام الكلام في المقام الثاني بهذه المواضع الخمسة منه. الكلام في المقام الثالث يأتي إن شاء الله تعالى بعد مناسبة استشهاد السيدة الزهراء صلوات الله عليها إن شاء الله تعالى السبت الذي بعد المصيبة. وأسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.